صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
تحاول ألمانيا وأوروبا عامة وقف الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات تهريب البشر بالوسائل والطرق الممكنة كافة.
إحدى هذه الوسائل اتفاقيات الشراكة مع الدول المعنية، وهذا ما تركز عليه ألمانيا الآن. فما هي هذه الاتفاقيات؟
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من استوديو الحدث. نناقش اليوم إذن الهجرة وتحدياتها مع ضيفينا. أرحب بضيفنا من تونس طارق لملوم، الباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا. أستاذ طارق، أهلا وسهلا بك.
ومن العاصمة الألمانية برلين معنا الصحفي محمد ربيع المختص بشؤون الهجرة والمهاجرين. أهلا بك أستاذ محمد في استوديو الحدث.
أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وكذلك بضيفنا الأستاذ طارق. إذن مستمعينا، ما الذي يميز شركات الهجرة عن الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالهجرة واللجوء؟
من المستفيد من هذه الشركات، ألمانيا وأوروبا أم الدول الأطراف في هذه الشركات؟
وهل هي وسيلة فعالة لمكافحة الهجرة غير النظامية وفتح باب للهجرة الشرعية؟
أم أنها طريقة لتأمين حاجة ألمانيا وأوروبا من اليد العاملة الماهر واستنزاف للطاقات والموارد البشرية في دول المهاجرين الأصلية؟ نسأل ذلك ضيفي حوارنا، ونبدأ من برلين معك أستاذ محمد ربيع المختص بقضايا الهجرة والمهاجرين. يعني بداية لتعريف المستمعين بهذه الاتفاقيات، يعني ما هي هذه الشراكات التي تعقدها أوروبا؟ والآن ألمانيا عقدت العديد منها وربما كانت آخرها مع المغرب، يعني ما هي هذه الشراكات وعلى أي أساس تقام؟
هذه الشراكات بنتها ألمانيا أو يبنيها عموم الاتحاد الأوروبي اليوم بسبب الضغوط الداخلية، ولكن ليس فقط بسبب الضغوط الداخلية، إنما أيضا لإرسال رسالة إلى الخارج، وهي محتواها أننا لا نستطيع استيعاب أعداد أكثر من التي استوعبناها. المستفيد الأكثر من هذه سيدي والله العليم طبعا هم الأوروبيين، لأن الدول العربية حتى وإن كانت استفادة مادية قليلة فهي ستقدم بعض التنازلات من الجهة الثانية. فعندما نتحدث عن أن المغرب ستقبل مثلا بمبلغ وقدره 10 مليون يورو أو 20 أو أيا يكن أو 100 مليون يورو، هذا يعني أن المغرب عليها أن تلتزم بشروط معينة، منها مثلا قبول أي شخص ترجعه ألمانيا أو أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إليها، طبعا بطريقة قانونية في الآخر. ولكن هذه هي الإجراءات التي يتم الضغط من خلالها على الدول العربية، وأيضا على بسبب الضغوط الداخلية التي تعاني منها هذه الدول.
نعم. نعود إلى تونس. إليك أستاذ طارق لملوم، الباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا. أستاذ طارق، أنت الآن في تونس ولكن أنت ليبي في الأساس، وفي البلدين هناك إشكالية بالنسبة لقضايا المهاجرين وقضايا اللجوء. طبعا نقطة الضعف الرئيسة تبقى في أي اتفاقية هي مصالح الدولة الشريكة، سواء كانت ليبيا، سواء كانت تونس، الجزائر، المغرب. هذه الدول في شمال أفريقيا معنية مباشرة بهذه الاتفاقيات. هل مثل هذه الشراكات تراعي حقيقة مصلحة الدول الشريكة لها؟
مع الأسف هناك يعني عند الحديث مثلا على دول المغرب سواء كان ليبيا أو تونس وغيرها، هناك فرق. يعني ليبيا تعتبر الدولة الهش والأضعف، ولا نعتقد أن الاتفاقيات التي لربما مثلا يتم التعاقد بها مع تونس هي نفسها تصلح لتتعاقد مع ليبيا. ليبيا تمر بحالة استثنائية منذ أكثر من 10 سنوات. نعتقد أن هذه الاتفاقيات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، لو تحدثنا بالأخص بالعموم، أو إيطاليا اللي تقوم باتفاقيات ثنائية مع ليبيا، هذه الاتفاقيات لم تبنى على أساس حقوقي حقيقي ويراعي مصلحة الطرفين ويراعي مصلحة المهاجرين أنفسهم. يعني هذا ما كنا نعتقد، أن هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها في السابق ويتم الآن الحديث عنها والعمل عليها هي مع الأسف هي في غاية الأنانية، ونعتقد أن هي فقط تخدم مصالح الجانب الأوروبي مع الأسف يعني.
نعم. إليك مجددا أستاذ محمد ربيع المختص بشؤون الهجرة والمهاجرين. شركات الهجرة هي لبنة أساسية لمفهوم شامل وفق الممثل الخاص للحكومة الألمانية لاتفاقيات الهجرة يوخيم شتامب. هذا يتضمن نقلة نوعية للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة القانونية. إلى أي مدى هذه النقلة النوعية حقيقية؟ إلى أي مدى حقيقة هذه الشركات اليوم هي بمثابة حل سحري لهذه الحركات، حركات اللجوء الواسعة النطاق؟
أنا أتوقع أن كما نقول بالعربية كإبرة تخدير، هي تخدير للرأي العام الداخلي والضغوطات الداخلية التي يعاني منها مثلا المجتمع الألماني أو يعاني منها المجتمع الفرنسي أو 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 إيطاليا. عندما نتحدث عن إيطاليا هناك أيضا معايير أخرى مختلفة تماما عما نتحدث عنه في ألمانيا، ولكن هل إذا هذا لن يكون حلا سحريا برأيي، إنما هي حقيقة هي مجرد إبرة تخدير للرأي العام الداخلي، وأيضا لإرسال رسالة للخارج أننا لا نريد الأعداد، لا نريد أكثر من الذين نحن نريد أن نقطبهم أو نستجذبهم إلينا. أما إذا كان ذلك حلا جديرا أو نافعا، أتوقع الإجابة وبكل سهولة لا، لن يكون ذلك فعالا، لأن الكثير من المهاجرين الذين يسعون الوصول إلى أوروبا لتأمين حياة سليمة كريمة لن ينتظروا حتى يتم اختيارهم من قبل السفارات الدول الأوروبية، إنما من لديه المبالغ التي تساعده الوصول إلى أوروبا سوف يسعى بذلك.
نعم. إذن أستاذ محمد، هل يفهم من كلامك يعني أن هذه الشراكات والاتفاقيات لن توقف الهجرة غير النظامية ولن تستطيع يعني مكافحة شبكات التهريب ووقف الاتجار بالبشر؟
أتوقع مع الأسف الإجابة لا، لأن هذه الاتفاقيات كما قلت لك هي قائمة على مصالح داخلية أو مصالح تخص دول الاتحاد الأوروبي أكثر مما تخص الدول التي يقدم منها المهاجرين. وعندما نتحدث عن سياسة محاربة الهجرة يجب أن نتحدث عن السياسات التي نتخذها أو نتبعها في المنطقة. فسياسة أوروبا اليوم هي فقط الاكتفاء بالنظر من بعيد وعقد بعض الاتفاقيات والاعتقاد بأن 100 مليون يورو ستحل مشاكل العالم، ولكن هذه ليس الواقع الذي نعيش فيه.
نعم أستاذ محمد، طبعا بالنسبة يعني لما تفضلت به وأيضا ضيفنا الأستاذ طارق لملوم، يعني أيضا لنبقى مع ألمانيا لأنها يعني الأكثر تركيزا على هذه الشركات، يعني لا تقوم فقط بدفع هذه الأموال، يعني تدفع هذه الأموال من أجل التنمية وفتح مكاتب الاستشارات لمن يريد الهجرة لأصحاب الكفاءات، يعني أيضا تفتح بابا للهجرة الشرعية، ربما هناك من يستفيد من ذلك ولا يقدم على اللجوء إلى الطرق الأخرى غير النظامية وشبكات التهريب، وأيضا هي يمكن أن تحل مشكلة تلك البلدان مع البطالة التي ربما يعاني منها أصحاب الكفاءات، وبالتالي يجدون هنا فرصة عمل لهم.
أنا أتوقع أن هذا جزء بسيط، يعني هو جزء بسيط، ولكن هذا ليس الحل الجذري. يعني رأيي الشخصي أنه ما تقوم به ألمانيا هو مستحب، وإن أحدث نتائج فستكون النتائج قليلة جدا بالمقارنة لما يتخيله السياسيين الألمان هنا. فعندما يتحدثون هم يعني برأيي الشخصي ومن خلال حديثي مع بعض السياسيين، هي فقط عبارة عن كيفية أن تحول الرأي العام أو تحول القضية التي تعم اليوم عموم ألمانيا من أن لأنه لا نحن لن نقبل ونحن سنسعى للحلول ونحن نسعى لإيجاد الحلول. طبعا هم يسعون لإيجاد الحلول، ولكن ليس الحلول الجذرية. فعندما نتحدث اليوم عن الهجرة غير الشرعية نتحدث عن مئات الآلاف من البشر الذين يريدون التوجه إلى أوروبا، وعندما نقول نحن نريد استقطاب أولئك الذين نحن بحاجتهم في سوق العمل، هذه لا ليس لها علاقة بالمهاجرين بحسب رأيي، لأن تلك الإجراءات ستكون أيضا نوعا ما معقدة. فعندما تقدم طلب في السفارة سيطول الأمر لمدة شهور وربما لسنوات. فأتوقع من خلال خبرتي أن الكثير من الناس لن ينتظر كل هذا المدى حتى يصل للمكان الآمن.
نعم طبعا، حتى الشركات تعاني وتنتقد الحكومة بسبب البيروقراطية الكبيرة والتعقيدات التي ترافق طلبات الهجرة. هنا ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ طارق لملوم. أستاذ طارق، يعني برأيك أنت، يعني ترى هذه الشراكات لن يعني تحل مشكلة الهجرة غير النظامية ولن توقف يعني هذه الحركة باتجاه أوروبا؟ طيب ماذا على أوروبا أن تفعل لكي تحد من ذلك وتستطيع مكافحة يعني شبكات التهريب؟ وبالتالي يعني هي بحاجة أيضا لهذه الحكومات والدول لكي تتعاون معها. على ماذا يجب أن تركز أوروبا برأيك، وأنت من المنطقة ويعني بين الناس وتعرف مباشرة ما يريدون؟
نعم، ابتداء دائما مهم أن نقوم بعملية فرز لمن هؤلاء الأشخاص. يعني أنا أتحدث على ليبيا، من يدخل إلى ليبيا الآن لا نستطيع القول أن كل المهاجرين الذين يدخلون إلى ليبيا سبب دخولهم أو رغبتهم في الذهاب إلى أوروبا ومنها ألمانيا هو لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأن هناك أشخاص طالبين حماية ولجوء فارين من بلدان النزاع، الكثير منهم كانت أوضاعهم الاقتصادية جيدة ولا يوجد مانع لديه من الرجوع إلى بلده والبقاء فيها في حال توقف هذا النزاع. إذن أعتقد أن يعني على سبيل المثال يوجد في ليبيا الآن 43 ألف شخص مسجل لدى مفوضية اللاجئين. هؤلاء الأشخاص ينحدرون من حوالي 6 بلدان فيها نزاعات ومشاكل كثيرة. الكثير منهم يرغب في الذهاب أكيد يعني في إلى أوروبا عن طريق هذه المفوضية بسبب التأخيرات، والمفوضية لا ترد وأوروبا لا تأخذ إلا حصص بسيطة. الكثير منهم يلجأ إلى تجار البشر ويلجأ إلى ركوب البحر. يعني في نهاية المطاف أفضل ما يبقى في ليبيا 3 سنوات المسألة كلها تنحل في 2000 دولار أو 4000 دولار يعطيهم للمهرب ويركب للبحر ويخوض هذه التجربة المميتة. نعتقد أن على أوروبا الاتحاد الأوروبي أولا أن عملية الفرز هذه النزاعات الموجودة في هذه البلدان، أوروبا بلا شك تستطيع أن هي تساهم في حل هذه المشاكل وللحد منها، وأيضا توفير أماكن للاجئين. الكثير من اللاجئين الذين فروا من بلدان النزاع لا يرغبون في الابتعاد عن بلدانهم، لذلك تجد مخيمات أو أماكن بالقرب هذه البلدان، ولكن مع الأسف إهمال كبير جدا. تجد شح في الغذاء، في التعليم، في الأماكن، لا يوجد أي اهتمام بهؤلاء الأشخاص، لذلك هم يلجؤون ويخرجون إلى هذه البلدان. نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه أن يقف وقفة جادة مع ما يحصل في هذه في الضفة الثانية، ومن بينها ألمانيا. يعني ألمانيا بلد قوي ولها حضور قوي جدا في ليبيا عبر سفاراتها وعبر الأنشطة التي تقوم بها بدعم العديد من المشاريع داخل ليبيا. أعتقد من المهم أن تخصص يعني جهد حقيقي في فرز من هم الموجودين داخل ليبيا، من أين ينحدرون، وكيف يمكن الحد أو المساهمة في بقائهم بكرامة في بالقرب من بلدانهم لحين يعني تحل هذه الأزمات التي موجودة داخل بلدانهم. يعني
نعم. أستاذ طارق لملوم، الباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، توافقت مع الأستاذ كذلك ضيفنا من برلين الأستاذ محمد حول موضوع أن هذه الشركات لا تخدم الدول الشريكة بقدر ما تخدم أوروبا في نهاية المطاف، وإن كانت غير مجدية تماما. أريد منك أن أعرف ما هي مصالح الدول الشريكة. مثلا نتحدث عن ليبيا، الأوضاع فيها هشة كما ذكرت، هي الأضعف من بين دول شمال إفريقيا، ولكن أيضا أنت مطلع على الأحوال في تونس، في الجزائر، في المغرب بشكل عام. ما هي مصالح هذه الدول الشريكة؟ كيف يمكن أن تتحقق لبناء هذه الثقة مع أوروبا للوصول إلى نوع من توازن مصلحي بين الجانبين على قاعدة رابح رابح؟
نعم، أعتقد أن لو تحدثت على الحالة الليبية الخاصة، مع الأسف هو عندما نتحدث ما هي مصلحة السلطات الليبية والحكومة الليبية، نحن في ليبيا مع الأسف لدينا الآن حكومات تعاقبت على ليبيا. هناك فترات كان هناك 3 حكومات، وأوروبا تعلم جيدا الوضع، لذلك أنا قلت منذ البداية أن أي اتفاق مع هذه الحكومات الموجودة الآن لا نعتقد، بل نجزم أنها لن تجدي أي فائدة في التعامل مع الشأن الليبي. ونعود أيضا إلى مسألة أن يجب حل الأزمة الليبية وتوحيد الحكومة وأن يكون هناك دستور لبلد. لا يعقل أن يتم التعاقد والتعامل مع بلد لا يوجد فيها دستور. ليبيا لغاية الآن من 13 عام تتعامل بمسودة إعلان دستوري فقط، هذا الذي تتعامل به، وكل يوم عليها خلاف ولا أحد ينصاع لهذا للقانون الآن داخل ليبيا. لذلك نعتقد أن التعامل مع ليبيا في أي اتفاقيات لا نعتقد أنه مجدي، ومن ينتفع ويستفيد الآن هم أشخاص وأجسام بعينها داخل ليبيا. أما الدول الثانية فنعتقد أن هي مصالحها يجب أن تكون مصالح عامة. نعتقد أن عندما يتم التحاور بين الطرفين سواء كان تونس والمغرب والجزائر ومع الضفة الثانية في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون هناك مطالب حقيقية يعني تخدم سياسة البلد، مثل الحد من البطالة، مثل إنهاء المشاكل التي موجودة داخل هذه البلدان، تقوية المنظومة العدلية داخل هذه البلدان. نعتقد أن هذه المسائل حيكون لها دور كبير جدا في عزوف هؤلاء الشباب، إما لعدم ركوب البحر والاتجاه بهذا الشكل الجنوني، أيضا يكون هناك ابتعاد وعزوف عن تجار هؤلاء البشر. ولكن مع الأسف التجار البشر يجدون أن هذه البلدان أرض خصبة الآن، خصوصا في ليبيا بالذات أرض خصبة، بطالة، إحباط عام في الشارع العام، نخب فقط هي من تستفيد من التعامل مع أوروبا. هذا ما يروه الناس يعني عند الحديث عن السفارات الموجودة الآن داخل ليبيا وبما فيها ألمانيا وغيرها. يعني عامة الناس والشباب يروا أن من يستفيد هم قليل من الناس، الحكومة، من هم مع الحكومة، بعض المشاريع التي يتم تمويلها، ولا يعرف الناس أين تذهب هذه الأموال وكيف يمكن أو كيف تنفق هذه الأموال. نعتقد أن الإحباط العام الآن في الشارع الليبي بالذات وبعموم الشارع المغربي العالي أتحدث باسمهم، أعتقد أن هو هذا السبب. يعني لا يوجد شفافية ووضوح في تعامل الجانب الأوروبي، وأعتقد أيضا أنه لا يوجد لديهم استراتيجية حقيقية يتعامل بها مع الأوضاع المتغيرة لدينا. يعني
نعم أستاذ طارق، عذرا المقاطعة، لكن يعني هذا من ناحية، ألا يعني بذلك نحمل أوروبا أكثر من طاقته ونطلب منها أشياء لا تستطيع أن يعني تقوم بها؟ لو أخذنا المشكلة الليبية أو في سوريا أو في اليمن في تلك الدول، يعني نفوذ أوروبا محدود، يعني لا يقارن بالنفوذ الروسي لو أخذنا ليبيا على سبيل المثال وسوريا، لا يقارن النفوذ الروسي والنفوذ الأمريكي، بالإضافة للدول الإقليمية وبالتحديد تركيا مثلا، إيران مثلا. يعني لماذا نطلب من أوروبا أن تحل مشاكل تلك الدول؟ هي لا تستطيع، وبالتالي أليس من حقها أن تحمي حدودها وتقول هذه طاقتي لا أستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين، وعلى تلك الدول أن يحلوا مشاكلهم، هم يعني هم يتقاتلون بينهم، هكذا يقول أوروبيون طبعا.
نعم، هو بطبيعة الحال كل دولة مهم أن تهتم بمصالحها، وهذا حق مشروع سواء كان لألمانيا ولا بقية الدول الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه سنة الكون. يعني مهما كان هناك من قيود، يعني أنا أعطيك مثال على سبيل المثال، الآن شبكات التهريب الموجودة داخل ليبيا هناك جهود كبيرة تبذلها السلطات سواء كان في الشرق أو في الغرب، محاربة تجار البشر، مداهمة بعض المدن، قطع الطرقات عليهم. في نفس الفترة التي يتم فيها تخطيط تجار البشر وغيرهم يرسمون خطط ثانية ويفتحون مسارات ثانية، ولا زالت لغاية الآن هم يمارسون نشاطهم ويخرجون عبر البحر. نعتقد أن لا يعقل أن يقول جار مثلا أنا والله ما لي علاقة به، سأقفل الباب وأحل مشاكلك لوحدك. نعم أنا نقول لك على راحتك، وأنا أحاول أقفل الباب، ولكن لا أضمن من يقفز لك من خلف السور ويأتيك، أنا لا يوجد لدي القدرة. فأنت حتميا عليك، واقعيا عليك أن تقوم بمساعدتي. نحن لا نقول على أوروبا أن تفعل ذلك، ولكن تساهم في الحد. حتى في قضية الهجرة نحن لا نقول، لنكون واقعين، لا يمكن لأي جهة الآن أن تقول سأمنع الهجرة ولا سأمنع الإتجار، ولكن دائما نحن ما نتحدث على تخفيف من وطأة هذه النزاعات، على تخفيف من قضية البطالة، وكذلك مساهمة ودعم الجهات القضائية في الإفلات من العقاب. هناك جهات الآن كثير، وأوروبا قادرة على ذلك. نعم هناك قوة كبيرة متدخلة، ولكن نعتقد أن المساهمة الأوروبية سوف يكون لها الأثر نوعا ما في ليبيا يعني وفي دول المغرب.
نعم. نعود مجددا إلى برلين، إليك أستاذ محمد ربيع. أستاذ محمد، لننقل الصورة نوعا ما من شمال إفريقيا باتجاه الشرق الأوسط. عندما نتحدث عن اتفاقيات الشراكة نتحدث عن موضوع المهاجرين الذين يأتون من دول فيها الأوضاع الأمنية غير مستقرة. ذكر أستاذ طارق لملو أن الموضوع الاقتصادي ليس هو دائما العامل الأساسي، إنما موضوع الأمن قد يلعب دورا. كيف يمكن أن تراعى المسائل والشركات مع دول فيها حروب؟ لنأخذ مثل سوريا، لنأخذ مثل أفغانستان، وهناك عدد كبير من المهاجرين يذهبون من سوريا ومن أفغانستان باتجاه أوروبا وبالتحديد تجاه ألمانيا.
تماما، وهذا هو الواقع يا سيدي. اليوم عندما نتحدث عن الوضع الأمني في الشرق الأوسط في سوريا أو سواء كان أفغانستان، الوضع الأمني متدهور بشكل كامل أو بشكل شبه كامل. فأنت لا تحظى بحياة كريمة، أنت لا تحظى بأي سبيل من سبل الحياة العادية. الغلاء يأكل المناطق. وفي الجهة الثانية نحن نقدم اليوم كألمانيا، نقدم دعم لطالبان بمبلغ 300 مليون يورو في السنة أو ما يقارب ذلك، وهذا نوع من الجنون. أنت تساعد طالبان التي تضطهد الشعب الأفغاني، ولكن عندما نتحدث عن الحلول الجذرية وما هو ممكن أن تفعله أوروبا، لأن كما ذكرت أنت ليس لها النفوذ الشامل في سوريا. مثلا النفوذ الروسي هو كاسح، تقريبا 80% من الأراضي السورية تحت سيطرة نظام الأسد، أي يعني السيطرة الروسية. وهذا يعني أن الروسي هو الذي يستطيع أن يفرض أنظمة أو قوانين على نظام الأسد مثلا لتحسين الدخل أو لتحسين الحياة أو لتحسين الظروف الأمنية هناك. ولكن اليوم كما نعلم أنه التعاون بين روسيا وألمانيا هو شبه منعدم، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية. وعندما نتحدث عن مهاجري الشرق الأوسط، دعنا نكون صادقين، اليوم مهاجري الشرق الأوسط لا يبلغ عددهم 300 ألف لاجئ. أما مهاجري أوكرانيا الموجودين في ألمانيا، أتوقع الرقم يعني أكثر من مليون بني آدم أو مليون ومئتين ألف شخص موجودين. وهذا هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية، هو الحرب الأوكرانية، وهم ليسوا لاجئي الشرق الأوسط. عندما نتحدث عن أفغانستان هناك أمور ثانية مختلفة تماما، فاللاجئين الذين يأتون من أفغانستان هم نسبتهم الثانية أو الثالثة، ولكن هذا رقم قليل بالمقارنة لما حدث في 2015، بالمقارنة لما حدث في 2021 عندما اجتاح بوتين أوكرانيا. فهنا بالنسبة للشرق الأوسط يجب أن تكون هناك منظومات ثانية. مثلا اليوم تتعامل أوروبا مع مصر وتتفق مع مصر، تتفق مع دول الخليج، تتفق مع دول ثانية. لذلك يجب عندما نريد فعلا سياسة جذب الأيدي العاملة، عندما تتحدث ألمانيا عن هذا، دعنا نأخذ هذه النقطة. فهنا يجب علينا أن نقوم بتسهيلات، وهذه التسهيلات فعلا تكون ملموسة، بحيث أنه طلبك لا يتجاوز 6 أشهر. خلال 6 أشهر سيتم البث سواء تم قبولك لدخول الاتحاد الأوروبي أو رفضك. وهنا نكون بالأول قمنا بعملية الحد من الهجرة غير الشرعية، وثانيا قضينا بشكل جزئي على ما يقوم به تجار البشر. ولكن من الناحية الأمنية أنت لا تستطيع أن تضمن أمن العالم كله. وأنا أتفق مع الأوروبيين عندما يقولون لقد طفح الكيل، نحن لا نستطيع تحمل أكثر من هذا، ولكن يجب أن يكونوا صادقين في قولهم ويقولوا ليسوا فقط لاجئي الشرق الأوسط، إنما لاجئي أوكرانيا أيضا يشكلون مشكلة بالنسبة لنا.
نعم أستاذ محمد، طبعا يعني فقط للتذكير أن لاجئي أوكرانيا أو لاجئي الحرب الأوكرانية كما يسمون لا يتم إحصائهم ضمن اللاجئين، يعني لهم وضع خاص حيث تعطي لهم الإقامة مباشرة. هذا يعني فيما يتعلق بالدول التي تعاني من مشاكل أمنية وحروب أهلية، يعني سيأتي منها المهاجرون واللاجئون يعني بأي طريقة كان. لكن بالنسبة للدول الأخرى التي أتي منها أيضا لاجئون ومهاجرون لأسباب اقتصادية، يعني ألمانيا أيضا تعقد معها شراكات، سواء كانت البرازيل أو الهند أو نيجيريا أو يعني بعض الدول الأفريقية، يعني هذا يقدم حلا أيضا وفائدة لتلك الدول، وبالتالي تتعاون معها وتقدم لها مساعدات تنموية. يعني ألا يحد ذلك أيضا من الهجرة الغير شرعية التي تأتي من تلك الدول أيضا، يعني من دول أمريكا التي أيضا هناك هجرة يعني وتهريب للبشر؟
طبعا 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 هذا يحد من الهجرة غير الشرعية، ولكن كما تكلمنا في السابق عندما يكون هناك وضع أمني مستتم في البلد، عندما يكون هناك حكومة تستطيع أن تتعامل معها بالمعايير الأوروبية. نحن لا نتحدث عن عن المعايير الشرقية أو معايير الشرق الأوسط، إنما المعايير الأوروبية والقيم الأوروبية التي يخرج بها السياسيون الأوروبيين إلى شتى بقاع العالم ويتحدثون عن الديمقراطية، عن الأخلاق، عن الإنسانية. ولذلك عندما نريد أن نتعامل مع أنظمة لا تحقق ذلك، فكيف ندعي نحن الديمقراطية والإنسانية وفي الجهة الثانية نتعامل مع من لا يتفق معنا في هذا، في حقوق الإنسان، في 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 الوضع الأمني المستتم؟ كل هذه الأمور ليست موجودة. وأكرر، هذا ليس ذنب أوروبا، ولكن عندما تسعى أوروبا لحلول جذرية يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار هناك حروب على مدى السنين، لم تتوقف هذه الحروب ولن تتوقف. وفي كل مكان في العالم عندما يكون هناك أناس بحاجة للمساعدة يجب مساعدتهم، ولكن عندما نكون نحن من يقوم بهذا، عندما نقوم بذلك على الحدود، مثلا على الدول الحدودية، عندما نقدم مساعدة فعلية، عندما يرى الناس أنهم يأتيهم أكلهم وشربهم في آخر النهار ولا يدوروا من مكان إلى آخر حتى يجدوا ما يأكلوه أو ما يشربوه، فهذه فكثير من الحالات الإنسانية أو كثير من الروايات التي سمعتها من المهاجرين التي كشخص جالس هنا في أوروبا منذ 10 سنوات أو أكثر لقد نسيت كل هذا تماما، ولكن هذه وقائع تحدث اليوم في عالمنا هذا، ولكن هذا ليس ذنب أوروبا كما قلت.
نعم طبعا، يعني وحينما تكون هناك مصالح اقتصادية وتعارض مع حقوق الإنسان ف كثيرا ما يتم التغاضي يعني عن حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية، وأوروبا أيضا تتعامل بشكل يعني براغماتي مع الأمور والمشاكل. هنا أنتقل إلى ضيفنا أستاذ طارق لملوم. يعني أوروبا وأساس أوروبيون يقولون علينا التعامل بشكل براغماتي مع هذه المشاكل، ونحاول يعني التخفيف من آلام أو مشاكل تلك الدول، وبالتالي علينا أن نتعامل مع كل حالة، مع كل منطقة بشكل مختلف. مثلا على سبيل المثال مع شمال أفريقيا، اتفاقيات لجوء أكثر منها اتفاقيات شراكة على غرار اتفاقية مع تركيا التي يعني استطاعت أن تقف الهجرة إلى أوروبا، الاتفاقية مع دول شمال أفريقيا يعني التي وكان يعني حارس خفر السواحل الليبي يعني حين تعاون مع أوروبا أوقف هذه الهجرة، وأيضا رأينا المغرب يعني حين فتح الحدود خلال يوم واحد الآلاف كانوا على الحدود الإسبانية وأيضا في الدول الأخرى. وبالتالي أليس من الصواب بالنسبة لأوروبا أن تتعامل بطريقة مختلفة فيما يتعلق بالهجرة والمناطق التي يأتيها المهاجرون؟
نعم، إذ كان يعني إذ كان يؤسفني أن أقول إذ كان القضية أن الغاية تبرر الوسيلة، يعني الغاية أن نحن لا نريد أن هؤلاء الأشخاص أن يصلوا، نعم هي حققت نوع من النجاح، وإذا استمرت في هذه الاتفاقيات التي لا تراعي حقوق الإنسان ولا تراعي آدمية هؤلاء البشر، نعم لربما مع الوقت ستحقق يعني نجاح نسبي. ولكن أؤكد لك أن هذه الموجات النزوح والخروج من البحر، كل من يمر بضائقة وكل من يمر يعني خرج من بلدان نزاع يعاني من الجوع ودخل على بلد عبور ثالث مثل ليبيا أو هذه البلدان ووجدها أساسا بلد هش وهناك انتهاكات وخطف وطلب فدية، فهو سيغامر ويخرج من البحر ولو حتى عن طريق الغوص، يعني هو لا يهم مهما كان درجة المخاطر سيخرج ويذهب. لذلك نقول أن يمكن لأوروبا والاتحاد الأوروبي أن يساهم في التخفيف من هذه المسألة. يعني أعطيك مثال، هناك مفوضية اللاجئين التي الاتحاد الأوروبي يقوم بدعمها، وكل سفارات غالبية سفارات أوروبا الموجودة في ليبيا تقوم بدعم المفوضية السامة لشؤون اللاجئين، وأيضا تدعم المنظمة الدولية للهجرة. المفوضية دورها أن تقوم بتسجيل الأشخاص الفارين من بلدان النزاع وترسل إلى البلدان أوروبا، ويتم نقل هذه الحصص إلى 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 أوروبا، يعني يكون هناك أمل لهؤلاء الأشخاص. ولو وصل إلى ليبيا نتحدث على 40,000 شخص موجودين، كانوا على فكرة هذا الرقم يتغير، يعني 40 شخص موجودين وينتظروا رد من هذه المفوضية، فيتفاجأوا أن خلال العام والله ممكن تخرج رحلة أو رحلتين، كل رحلة قوامها 180-120 أحيانا 90 شخص، فلا يوجد أمل. حاليا مكتب المفوضية فقط في طرابلس، هذا يعني يدل على عدم الجدية وعدم احترام لمثل هذه القضية. لا يسمح لأي لاجئ وشخص موجود في الشرق الليبي أو في الجنوب، وأنت تعلم أن مساحة ليبيا كبيرة جدا، لا يسمح له بالتسجيل إلا أن يأتي إلى طرابلس ويأخذ موعد تسجيل عبر الهاتف فقط، يعني وهو رقم واحد موجود ل 43,000 ناهيك عن الأشخاص. دائما ما كنا نتحدث ونعطي في توصياتنا لهذه الجهات الداعمة أن يجب أن تعمل هذه المفوضية في ليبيا بشكل حقيقي وواقع. يعني عندما يراها المهاجرين وطالبين اللجوء يشعر بنوع من الاطمئنان، يعني أن هناك منظمة وجهة دولية أو أن الاتحاد الأوروبي والله أهو يسعى، نحن موجودين في بلد ثالث عبور، وهو يسعى لتطميننا وهو يخرج حالات بشكل نظامي عبر الطيران وينقلهم، وأيضا يساهم في قضية دراسة الأطفال وعلاجهم، يعني يساهم وهم لازالوا في هذه البلدان. ولكن مع الأسف كل ذلك غير موجود، هو عبارة عن مكتب واحد. نجد رحلات مكوكية للممثلين عن الاتحاد الأوروبي تأتي وتزور ليبيا وتزور هذه المنظمات ويتحدثون على إنجازات ويتحدثون على دعم في قضايا الهجرة، ولكن في حقيقة الأمر الأمر بسيط جدا ولا نعتقد له أي تأثير يعني.
نعم أستاذ طارق الملوم، طبعا موضوع الهجرة موضوع طويل ويحتاج الكثير من الوقت للنقاش، ولكن بشكل عام الحلقة اليوم تحدثت عن الشراكات مع الدول وجديد هذه الشراكات، ما يميزها عن الشراكات السابقة. على أي حال اتفقت مع ضيف الأستاذ محمد ربيع كذلك على أن هذه الشراكات تحتاج أن تراعي مصالح الدول الشريكة، وهي قد لا تكون نافعة ومجدية بالقدر الذي تتطلع إليه هذه الدول الشريكة، وقد لا يكون كذلك ناجعا لأوروبا، إنما هي بعض المحاولات في هذا السياق. نشكرك جزيل الشكر. مع الأسف وقت البرنامج انتهى. أستاذ طارق لملوم الباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.
وجزيل الشكر لضيفنا من برلين الصحفي محمد ربيع المختص بشؤون الهجرة والمهاجرين.
شكرا لك.
بهذا مستمعينا إذن نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وجعطية على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.